إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم المناهي اللفظية. المناهي اللفظية برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري. هذا البرنامج من إخراج داود عبد الله الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي المناهي اللفظية. من الأسماء التي انتشر التسمي بها، لكن هذا اسم أظن عند الإخوان السودانيين ما هو موجود عندنا ويكاد يكون نادر، اسم المحو، وهذا اسم مشهور عند إخواننا في السودان يسمونه المحو، المحو آدم والمحو مبارك والمحو. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة كرز الزاهد: قلت هكذا كان زهاد السلف وعبادهم أصحاب خوف وخشوع وتعبد وقنوع، ولا يدخلون في الدنيا وشهواتها ولا في عبارات أحدثها المتأخرون من الفناء والمحو والاصطلام والاتحاد وأشباه ذلك مما لا يسوغه كبار العلماء، فنسأل الله التوفيق والإخلاص ولزوم الاتباع. في الحقيقة طبعا هذه كلمة المحو هي كلمة لإحدى المنازل والطبقات التي يترقى لها، يعني في منازل الفناء في بعض الطرق أو الطرائق، ولذلك تركها أولى والالتزام بما جاء عن الجيل الأول أفضل في الأسماء وفي العبارات. الإمام النووي رحمه الله يطلق عليه محي الدين ومحي الدين وناصر الدين وسيد الدين وغيرها من الكلمات التي تضاف للدين. الإمام النووي نفسه هو كره أن يسمى بمحي الدين، قال أحمد بن فرح اللخمي الإشبيلي، وصح عن النووي أنه قال: لا أجعل في حل من لقبني محي الدين، من لقبني محي الدين فأنا لا أسمح له. ذكر ذلك الإمام السخاوي في ترجمة النووي، وكذلك جاء في تنبيه الغافلين وفي المدخل لابن الحاج وغيرها، كل ذلك جاء نقلا عن الإمام النووي أنه قال: لا أجعل في حل من لقبني محيي الدين. والدين حي فينا وبغيرنا، لكن هذا يخشى منه الإمام نوع من التزكية، أن يزكى بأن الدين لم يحيا إلا به. مشهور عن بغداد تسمى مدينة السلام بغداد، كره العلماء تسمية بغداد بمدينة السلام كما جاء عن النووي رحمه الله، كراهة السلف تسمية بغداد بذلك، وسبب في ذلك أن دار السلام هي الجنة، وأن السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فلذلك هذه ألفاظ وأسماء تختص بالآخرة، فالسلام يعني دار السلام إنما هي الجنة. لكن العلماء يقولون يعني هذا تجوزا من باب التشبه، يشبهون هذه المدينة بهدوئها بدار السلام، أن دار السلام وهي الجنة ما فيها إزعاج ولا فيها مشاكل، فسموا هذا بهذا تشبيها. من الكلمات التي تقال كلمة المرحوم، وهذه كثيرة موجودة، قال محمد سلطان المعصومي الخجندي رحمه الله تعالى في رسالته تنبيه النبلاء من العقلاء إلى قول حامد الفقي: إن الملائكة غير عقلاء. فقوله أي حامد الفقي رحمه الله في حق والده قال: المرحوم بصيغة المفعول والحكم القطعي مخالف للسنة، أي لا تقل فلانا مرحوما قطعا، فهذا مخالف للسنة وما أجمع عليه السلف الأمة من أنه لا يجزم لأحد بعينه بأنه مغفور له أو مرحوم أو بأنه معذب في القبر والبرزخ والقيامة، كما أنه لا يجوز ولا يشهد لأحد بعينه لا بجنة ولا بنار إلا من ثبت الخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الشيخ عبد الله بابطين رحمه الله: بل يقول الله يرحمه لأننا لا ندري. ولذلك لا تقول المرحوم فلان، إما تقول المرحوم تقول الله يرحمه أفضل من كلمة المرحوم، لأنك لا تدري أرحمه الله تعالى أو لا، فتقولها من باب الدعاء، تقول من باب الدعاء الله يرحمه أفضل من كلمة المرحوم. ولذلك بعض العلماء يتجوز يقول قل المرحوم بإذن الله، المغفور له بإذن الله، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مغفورا له أو أن يكون مرحوما. من الكلمات كلمة مرة، وفي الحقيقة اليوم في قبيلة كاملة اسمها قبيلة المرة أو المري، وهذه قبيلة كاملة وقبيلة فاضلة، لكن اسم مرة أصلا ذكر ابن القيم رحمه الله، وهذا في الحقيقة كلام مناسب أن أعيد الآن لأنه في ناس ما سمعت الحلقات الماضية. ابن القيم في كتابه تحفة المودود في بيان الأسماء المكروهة، هذا يمكن كلام قلته أنا في الحلقة الثالثة أو الرابعة، لكن مر عليه شهر الآن وزيادة، نعيد جزء منه حتى يستفيد الناس في معرفة الأصول العامة في معرفة ما يصح وما لا يصح التلفظ والتسمي به. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود في بيان الأسماء المكروهة فصل: ومنها الأسماء التي لها معان تكرهها النفوس ولا تلائمها كحرب ومرة وكلب وحية وأشباهها. وقد تقدم الأثر الذي ذكره مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحة، أي لناقة تحلب، من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال أنا. قال له صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال الرجل مرة. فقال صلى الله عليه وسلم اجلس. ثم قال من يحلب هذه؟ فقام رجل آخر قال له ما اسمك؟ قال حرب. قال له اجلس. ثم قال من يحلب هذه؟ قال رجل فقال أنا. قال ما اسمك؟ قال يعيش. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احلب. فكره مباشرة المسمى بالاسم المكروه لحلب الشاتي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه الاسم القبيح ويكرهه جدا من الأشخاص والأماكن والقبائل والجبال، حتى إنه مر في مسير له بين جبلين فقال ما اسمهما؟ فقيل له فاضح ومخزن، فعدل عنهما ولم يمر بينهما. وكان عليه الصلاة والسلام شديد الاعتناء بذلك، ومن تأمل السنة وجد معاني في الأسماء مرتبطا بها، معاني في الأسماء مرتبطا بها، حتى كأن معانيها مأخوذة منها وكأن الأسماء مشتقة من معانيها. فتأمل قوله عليه الصلاة والسلام أسلم سلمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصي عصت الله. وقوله لما جاء سهيل بن عامر يوم الصلح أي الحديبية سهل أمركم، وقوله لبريدة لما سأله عن اسمه فقال بريدة، قال يا أبا بكر برد أمرنا. ثم قال ممن أنت؟ قال من أسلم. فقال لأبي بكر صلى الله عليه وسلم سلمنا أو سلمنا. ثم قال ممن؟ قال من سهم. قال خرج سهمك، ذكره أبو عمر في الاستذكار، حتى إنه كان يعتبر ذلك في التأويل، فقال صلى الله عليه وسلم رأيت كأنا في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت العاقبة، يعني كلمة عقبة أولتها بالعاقبة لنا في الدنيا، والرفعة يعني عقبة بن رافع أولناها بالعاقبة والرفعة، وقوله من رطب بن طاب أولها بأن ديننا قد طاب. وإذا أردت أن تعرف تأثير الأسماء في مسمياتها، هذا قول ابن القيم، فتأمل حديث سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قلت حزن. فقال أنت سهل. قال قلت لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت تلك الحزونة فينا بعد، أي هذا الحزن ما زال فينا، رواه البخاري في صحيحه. والحزونة الغلظة، ومنه أرض حزنة وأرض سهلة. وتأمل ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل ما اسمك؟ قال جمرة. قال ابن من؟ قال ابن شهاب. قال ممن؟ قال من الحرقة. قال أين مسكنك؟ قال في قال بحرة النار. قال بأيتها؟ قال بذات لظى. قال عمر أدرك أهلك فقد هلكوا واحترقوا. فكان كما قال عمر هذا كما جاء في رواية مالك. ورواه الشعبي فقال جاء رجل من جهينة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما اسمك؟ قال شهاب. قال ابن من؟ قال ابن جمرة. قال ابن من؟ قال ابن ضرام. قال ممن؟ قال من الحرقة. قال أين منزلك؟ قال في بحرة النار. قال ويحك أدرك أهلك ومنزلك فقد أحرقتهم. قال فأتاهم فألفاهم قد احترق عامتهم. وقد استشكل هذا على من لم يفهمه وليس بحمد الله مشكلا. يعني بعض الناس يقولون شلون طيب الأسماء لها تأثير في الأشخاص والله تعالى هو المقدر وكل شيء عند الله تعالى بقدر، فشلون والله واحد اسمه جمرة مجرد لأن اسمه جمرة يحترق بيته، وواحد اسمه صعب لأن صعب أموره ما تتسهل ودائما على قولتهم معه العكس وأموره ما تمشي، وواحد اسمه ثقيل دائما يكون ثقيل، يعني ما يصير ما في تقدير. هذا مشكل عند الناس. يقول ابن القيم وقد استشكل هذا الأمر من لم يفهمه وليس بحمد الله مشكلا، فإن مسبب الأسباب جعل هذه المناسبات مقتضيات لهذا الأثر، وجعل اجتماعها على هذا الوجه الخاص موجبا له، وأخر اقتضائها لأثرها إلى أن تكلم به من ضرب الحق على لسانه، ومن كان الملك ينطق على لسانه، فحينئذ كمل اجتماعها وتمت، فرتب عليها الأثر. ومن كان له في هذا الباب فقه نفس انتفع به غاية الانتفاع، فإن البلاء موكل بالمنطق. قال أبو عمر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البلاء موكل بالقول. ولذلك أنا يمكن أبسط هذا، أقول هذا مثل الخسوف، صلاة الخسوف الآن، يعني الخسوف له أسباب معروفة، يعني كون أن القمر الشمس تصير ما بين الأرض والقمر فيخسف القمر نظرا لأن الشمس منعت، أو الأرض تصير ما بين الشمس والقمر فالأرض تمنع وصول ضوء الشمس إلى القمر فينخسف القمر، هذا سببه المادي معروف. طيب إيش علاقة هذا بالفزع إلى الصلاة؟ ليش نحن نفزع للصلاة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. إيش ارتباط خسوف القمر اللي سببه مادي معروف، حسبة فلكية يعرفون باليوم والتاريخ والدقيقة متى ينخسف القمر أو ينكسف القمر وتنخسف الشمس. ابن القيم رحمه الله يعني هذا نفس الكلام اللي احنا نقوله في الأسماء، يقول الله سبحانه وتعالى جعل في يوم جعل خسوف القمر أو كسوف القمر وخسوف الشمس سبب لوقوع عذاب، فإذا انخسف القمر فهو إذان وإعلام بأن عذابا سيقع، وإذا انكسفت الشمس وانخسف القمر فهو إذان وإعلام بأن شيئا سيقع. فالله تعالى رتب وربط وقوع عذاب في الأرض من كارثة أو زلزال أو بركان أو جراثيم أو ميكروبات أو فيروسات أو غيرها، ربطها بوقوع هذه الظاهرة الطبيعية، يعني الظاهرة التي تقع في الكون كل مرة، فمتى ما وقعت هذه الظاهرة وقع على إثرها شيء، الله رتب هذا على هذا. ولذلك فهمنا من ذلك ليش النبي كان يفزع للصلاة، لأن الله أخبره أنك إن رأيت خسوف القمر أو كسوف القمر وخسوف الشمس فاعلم أنه سيقع عذاب فافزع إلى الصلاة. هذا بس باختصار كلام القيم رحمه الله. فهكذا الله سبحانه وتعالى جعل ارتباط هذه المسميات بالحوادث، فجعل الله سبحانه وتعالى ارتباط الأسماء المشؤومة بما يقع عليها، فجعل الاسم المشؤوم مناسب لوقوع الحادث المشؤوم، ليس الاسم هو الذي يحدث، الله سبحانه وتعالى رتب شيئا على شيء. ولذلك هو نفسه سبحانه وتعالى أمرنا باختيار الأسماء الحسنة، وهو سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يختار المكان اللي اسمه حسن، وأن يختار الإنسان اللي اسمه حسن، وأن يختار الوادي اللي اسمه حسن، لأنه ربط الأسباب بمسبباتها سبحانه وتعالى. فكما أنه جعل الخسوف والكسوف مؤذن بالعذاب، كذلك جعل هذه الأسماء مرتبطة بوقوع الضرر أو مرتبطة بوقوع الشؤم على الأقل، أو على الأقل إحنا نقول مرتبطة بوقوع شيء الله سبحانه وتعالى رتبه. ذلك مثل الآن إذا رأيت السحابة السوداء، السحابة السوداء يخاف الناس منها لأنها مؤذنة بهلاك، يعني محملة بأمطار مغرقة، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. فإذا رأى الناس الريح عرفوا أن هذه الريح الشديدة وراها عذاب أليم، هذه حسبة طبيعية لكن الله تعالى جعلها سبب للعذاب. فهكذا الله سبحانه وتعالى يعني إذا وضحت هذه المسألة فلا يحتاج الإنسان أن يعني أن يتشائم، لأن الله سبحانه وتعالى قدر وربط الشيء بالشيء، فربط الله تعالى في الخسوف والكسوف وقوع عذاب، وربط الله سبحانه وتعالى وجود الأسماء اللي احنا نسميها أسماء مشؤومة تتضايق النفوس منها، ربط بها أشياء تقع من معاني ومقتضيات هذه الأسماء. ومن البلاء الحاصل بالقول قول يعني الشيخ البائس، هذا كلام القيم، الشيخ البائس الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عليه حمى، فقال له صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله، فقال بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، فقال عليه الصلاة والسلام فنعم إذن. وقد رأينا من هذا عبرا فينا وفي غيرنا، والذي رأيناه كقطرة في بحر، وقد قال المؤمل الشاعر شف المؤمل يوم النقلة النظر، ليت المؤمل لم يخلق له البصر، فلم يلبث أن عمي، يعني دعا على نفسه فعمي، شف المؤمل ثم عمي. وفي جامع ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بغلام فقال ما سميتم هذا؟ قالوا سميناه السائب، فقال لا تسموه السائب ولكن هو عبد الله، قال فغلبوا على اسمه فسموه السائب، فلم يمت حتى ذهب عقله. فحفظ المنطق وتخير الأسماء من توفيق الله للعبد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تمنى أن يحسن أمنيته، وقال إن أحدكم لا يدري ما يكتب له في أمنيته، أي ما يقدر له منها، وتكون أمنيته سبب حصول ما تمناه أو بعضه. وقد بلغك أو رأيت أخبارا كثيرة من المتمنين أصابتهم أمانيهم أو بعضها، وهذا أنا سمعت يمكن حتى من قريب عن ممثل مشهور، هذا الممثل يقول يا ربي أعطيني مليونين وخذ ما تشاء مني، وهذا مشهور ممثل يقول يا ربي بس أعطيني، أنا عاوز مليونين وخذ ما تشاء مني، أعطاها الله مو مليونين، أعطاها الله أربع ملايين، وأخذ الله سبحانه وتعالى بصره وأخذ صحته وأصيب بالسرطان، دفع أموال كلها فما استطاع أن يشفي نفسه، وبعد ذلك خسر وقعد على الحضيض وراحت أموال كلها، فلم يجد طريقا للشفاء وللنجاة إلا الانتحار. لا تتمنى إلا الخير فيعطيك الله سبحانه وتعالى الأمنية. وكان أبو بكر رضي الله عنه يتمثل بهذا البيت، احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. ولما نزل الحسين وأصحابه بكربلاء رضي الله عنه سأل عن اسمها فقيل كربلاء، فقال رضي الله عنه كرب وبلاء. ولما وقفت حليمة السعدية على عبد المطلب تسأله رضاع الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها من أنت؟ قالت امرأة من بني سعد، قال فما اسمك؟ قالت حليمة، قال بخ بخ، سعد وحلم هاتان خلتان فيهما غناء الدهر. وذكر سليمان بن أرقم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال بعث ملك الروم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا وقال انظر أين تراه جالسا ومن إلى جنبه وانظر إلى ما بين كتفيه، قال فلما قدم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على نشز واضعا قدميه في الماء عن يمينه أبو بكر، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال تحول فانظر ما أمرت به، أي انظر إلى ظهري إلى خاتم النبوة، فنظر إلى الخاتم ثم رجع إلى صاحبه أي إلى ملك الروم فأخبره الخبر، فقال ليعلون أمره وليملكن ما تحت قدمي فينال بالنشز أي العلو وبالماء أي الحياة. وقال عوان بن الحكم لما دعا ابن الزبير إلى نفسه أي إلى الحكم قال عبد الله بن مطيع لا يبايع، يعني يبايع ابن الزبير، فقبض عبد الله بن الزبير يده وقال لعبيد الله بن علي بن أبي طالب قم فبايع، فقال عبيد الله قم يا مصعب فبايع، فقام فبايع، فقال الناس أبى أن يبايع ابن مطيع وبايع مصعبا ليجدن في أمره صعوبة، أي لو بايعك ابن علي ابن أبي طالب أول الناس لتسهلت أمرك تفاؤلا أمرك تفاؤلا، لكن بايعك مصعب من الصعوبة فكان في أمرك صعوبة. وقال سلم بن محارب نزل الحجاج دير قرة ونزل عبد الرحمن بن الأشعث دير الجماجم، فقال الحجاج: استقر الأمر في يدي تفاؤلا من الأرض التي نزل بها، وتجمجم به أمره أي ابن الأشعث، والله لأقتلنه. وهذا يقول القيم باب طويل عظيم النفع، نبهنا عليه أدنى تنبيه، والمقصود ذكر الأسماء المكروهة والمحبوبة، فليتنبه الإنسان إلى ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن نختار حقيقة من أسمائنا الأسماء المحببة إلى النفوس، الأسماء القريبة يعني إلى السنة، القريبة إلى الشارع، فإن الناس ينادون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم، فانتقوا لأبنائكم الأسماء الحسنة، ليتجنب الإنسان الأسماء التي فيها فخر والتي فيها مدح والتي فيها يعني نوع من التكبر والغرور، وليبتعد الإنسان عن الأسماء التي تجلب التشاؤم أو تجلب الطيرة أو تجلب اشمئزاز النفوس وتقززها، وليبتعد الإنسان عن الأسماء التي فيها عجمة والأسماء الدخيلة على العالم الإسلامي. وخير ما تسمى الإنسان به أن يعبد أبناءه لله أو للرحمن، عبد الله وعبد الرحمن، أو أن يتسمى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يشوف النبي إيش فعل فيفعل ويسمي بأسماء الصحابة والصالحين، رجاء وأملا أن يكونوا أبناء وبناته على هذا النهج وعلى سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى حلقة من البرنامج اليومي المناهي اللفظية، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود عبد الله الصديقي.